أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القول بأن الجهاد واجب عيني وليس كفائيا، وذكرنا بعض الأدلة التي ذكروها في هذا السياق، ووصلنا إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع الذي ذكر هو الرواية النبوية المروية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. هذه الرواية المروية في صحيح مسلم وفي العديد من مصادر أهل السنة، يستفاد منها أن الجهاد واجب عيني، لأن هذا الشخص لم يغزو لم يحدث نفسه بغزو، يعني مات على شعبة من النفاق. يعني كل واحد لازم يغزو إذا كان الجهاد واجب كفائي، فوين المشكلة أنه شخص لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو؟ يعني وين المشكلة في الموضوع؟ الجهاد ليس واجبا عليه، فهو لم يغزو لأن الجهاد ليس واجبا، ولم يحدث نفسه بغزو لأن الجهاد ليس واجبا. يعني لم يحدث نفسه بأمر غير واجب، يعني يكون منافقا. حتما هذا معناه أن الجهاد واجب عيني على كل فرد فرد، فهذا يساوق العينية يعني على ما ذكر غير واحد من علماء أهل السنة، مثل ابن قدامة في المغني، ابن حزم في المحلى وغيرهم. هذه الرواية صرف النظر عن سندها، وفي سندها كلام قد تناقش من ناحيتين. الناحية الأولى أنها تقول شعبة من النفاق، والشعبة من النفاق تضعها في حق شخص لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، ومعنى ذلك أن من حدث نفسه بالغزو لم يكن منافقا حتى لو لم يغزو عمليا. يعني الشخص الذي حدث نفسه بالغزو لم يعد يصدق عليه عنوان النفاق بحسب الرواية حتى لو لم يغزو عمليا، فإذا كان الأمر كذلك لا يكون الغزو واجبا عينيا. يعني وهذا واضح، لأنه إذا كان تحديث النفس بالغزو كاف في رفع إشكالية النفاق، فهذا معناه أنه أنت لست منافقا حتى لو لم تغزو. إذا معناها لم ترتكب حراما، لذا الجهاد ليس واجب عيني. لو كان واجبا عينيا لكنت قد ارتكبت حراما. هذا واحد. ثانيا، تعبير شعبة من النفاق، هذا النوع من التعابير في ألسنة الروايات يعني إلى ما شاء الله كثير، هذا عادة لا يدل على الحرمة. هذا التعبير كثيرا ما يرد في أمور غير محرمة، مثلا لو قال منافق خاصة في العصر النبوي ممكن تعبير شعبة من النفاق، طرف من النفاق، وقد يبتلي كثير من المؤمنين بطرف من الشرك بطرف من النفاق، لكن هذا غير صدق عنوان المنافق وعنوان المشرك في هذا الإطار. وبخاصة إذا كانت الرواية نبوية، فإذا حللناها في سياقها التاريخي يعني كأنما النبي يريد أن يقول لهم في ذلك الزمان: الشخص اللي من بينكم لم يشارك معي في غزوة وفي نفس الوقت لم يكن ميالا لغزو، فهذا يعني فيه رائحة المنافقين، لأن المنافقين في ذلك الزمن هم الذين لا يغزون، لا يحبون المشاركة في الغزو ولا يتمنون أن يشاركوا في الغزو. فالقضية قضية تشجيع ومحاولة مفاصلة مع المنافقين، لا قضية بيان وجوب عيني. فالشخص الذي لا يغزو وفي نفس الوقت يعني لا يظهر من ذاته أنه يريد الغزو، هذا يعني كأنما يعني فيه رائحة النفاق. إذ من هم أولئك الذين كانوا في المدينة المنورة لا يغزون ولا يحبون الغزو؟ أولئك المثبطين الذين كانوا يثبطون المؤمنين عن الجهاد والقتال في سبيل الله، الذين هم المنافقون في المدينة. فليست الرواية لا بصدد بيان في مقام بيان حكم عيني إلزامي، ولا بصدد يعني الحديث عن 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 امر تشريعي في هذا الصدد، بقدر ما هي تريد ان تجعل المؤمن على مفاصله مع المنافقين في تلك الفتره، وبالتالي غير واضحه في دلالتها على العينيه في المقام اذا تجاوزنا الاشكاليه السنديه. الوجه الخامس هو الخبر المروي عن الإمام علي عليه السلام، قال: الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله كتب عليكم القتال. طبعا التعبير يعني غريب شوية، يعني الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله كتب عليكم كأنما واحد فقيه يعني يستدل بآية، يمكن يكون التعبير ليس هكذا، ولكن حصل نقل بالمعنى صار التعبير يعني بهذه الطريقة. هذه الرواية اللي هي مروية في الحقيقة في كتاب دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان، الذي هو يعني الكتاب الفقهي الأساسي عند الإسماعيلية، ولا يكاد يكون لديهم كتاب فقهي بحجم قيمة هذا الكتاب. دلالة واضحة، فرض على جميع المسلمين، مثل الصلاة فرض على جميع المسلمين، إذن دلالة الرواية واضحة لا تحتاج إلى نقاش، وبالعكس ويستدل بكتب عليكم القتال أيضا، فهذا يفيد أن الوجوب وجوب عيني على جميع المسلمين، ولا معنى لفكرة الوجوب الكفائي. لكن في الحقيقة الاتيان بهذه الرواية للاستدلال بها على الوجوب العيني يبدو لي غريبا، لأن هذه الرواية بنفسها ينبغي أن نكملها. يعني لاحظوا معي هذا، عندما هذه مشكلة الذي يشتغل في الفقه ولا يشتغل في التفسير ولا يشتغل في الحديث، عندما يكون شخص خبير في الفقه يعني في الموروث الفقهي وليس لديه اتصال مباشر مع الموروث التفسيري القرآني والموروث الحديثي، يقع في مشاكل من هذا القبيل. هذه الرواية ربما تداولتها كلمات الفقهاء مثلا، فتصور أن هذا مثلا تدل، أنت روح اقرأ الرواية في مصدرها الأصلي، بعد هذا النص مباشرة الإمام يقول، إمام علي يقول: فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد. هي بنفسها تبين معنى كلمة فرض على جميع المسلمين، فرض على جميع المسلمين بنحو الوجوب الكفائي. يعني هذا يعني الذيل يوضح فكرة فرض على جميع المسلمين، يعني هو وجوب ثابت عليكم، غاية الأمر إن قام به من به الكفاية سقط عن الباقين. يعني هذه منسجمة مع التعريف المشهور لفكرة الوجوب الكفائي أصلا، سنتعرض لبعض التعاريف المتصلة بالوجوب الكفائي. فالرواية بنفسها تكمل بعد ذلك، فإحنا أخذنا المقطع الأول نسينا المقطع الثاني، ويبدو أننا فقط نراجع المقطع الأول في الكتب الفقهية ونتصور أن هذا المقطع هو الرواية، حين الرواية بنفسها تدل على وجوب الجهاد كفائيا وتناقض وجوب الجهاد عينيا. فمجرد تعبير فرض على جميع المسلمين لا يكفي للعينية ما دام قد بين بعد ذلك. فمعنى جميع المسلمين هناك يعني أنه الخطاب موجه للجميع، غاية الأمر يسقط بقيام من به الكفاية كما هو تعريفهم للجهاد الكفائي. هذا فضلا عن أن الرواية أصلا ضعيفة السند بالإرسال لتفرد صاحب الدعائم بها. هذا هو الموجود في المقام. طبعا بعض العلماء لم يشكل بهذه الطريقة، بعض العلماء قال الرواية هذه لا تدل على الواجب العيني، تدل على الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي هو واجب على جميع المسلمين، غايته يسقط بفعل البعض. بعبارة أخرى هؤلاء العلماء مثل السبزواري في مهذب الأحكام بقوا مع النص الأول للرواية، الجهاد فرض على جميع المسلمين، وقالوا حتى يعني ما التفتوا للنص للمقطع الثاني من الرواية، أخذوا النص الأول قالوا حتى هذا لا يدل على الوجوب العيني، لأن الوجوب الكفائي أيضا فرض على جميع المسلمين. ما هو الوجوب الكفائي فرض على جميع المسلمين أو لا؟ غاية الأمر يسقط بفعل بعضهم، يسقط بقيام من به الكفاية. فتعبير فرض على جميع المسلمين متساوي النسبة إلى العينية والكفائية، وبالتالي لا تدل الرواية على شيء. هذا كان إشكال بعضه مثل السبزواري في مهذب الأحكام. لكن الحق يقال لو تجاهلنا المقطع الثاني من الرواية اللي هم لم يلتفتوا له، لو تجاهلنا المقطع الثاني وبقينا مع المقطع الأول، العرف يفهم من المقطع الأول وجوب العين. نحن لا نبحث هنا في التعاريف التخصصية في أنه واجب على الجميع ويسقط بتصدي البعض أو بقيام البعض، وإنما نبحث في الدلالة العرفية لهذه الكلمة. فعندما يقول الجهاد واجب على جميع المسلمين، العرف يفهم أن هذا تكليف عيني، ما لم تكن هناك قرينة، ما لم يكن هناك معارض، ما لم يكن هناك ما هو في قوة القرينة المتصلة. هنا نتكلم الآن بصرف النظر عن وجود ما هو في قوة القرينة المتصلة أو المنفصلة، نحن نشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. تعبير هذا فرض على جميع المسلمين دال على الوجوب العيني. نعم أقول لا يأبى أن يحمل على الكفائية إن قامت القرينة، كما قلنا أن القرينة قامت بعد ذلك، لكن لو تركناه بدون قرينة العرف يفهم، مثل الصلاة واجبة على جميع المسلمين، الجهاد واجب على جميع المسلمين، إذن هذا يدل على العينية. فالحق أن الجواب الأفضل لهذه الرواية بالمناقشة السندية تارة وبكون الرواية بنفسها تشرح مراد من كلمة جميع المسلمين هنا بما ينسجم مع الكفائية. فما أفاده أمثال السبزواري نتيجته صحيحة، وإن كان لا يكفي فيه البقاء مع المقطع الأول دون المقطع الثاني. الوجه السادس، قالوا نستدل على الوجوب العيني للجهاد بما دل على وجوب الاستنابة لغير القادر. إذا أنت غير قادر تروح إلى الحرب فيجب عليك أن تستنيب. طب شو معنى يجب أن تستنيب؟ الفقهاء تبنوا موضوع الاستنابة، قبلوا موضوع الاستنابة، رح يجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. أنت مثلا ما أضفت تستنيب شخص آخر، تقول له أنت روح جاهد مكاني، مثل أنت روح حج مكاني، روح جاهد مكاني. طيب شو معنى الاستنابة؟ إذا أنت غير قادر سقط عنك وجوب الجهاد، ده وجوب كفاية، أنت غير قادر أن تذهب خلاص سقط التكليف. لولا أنه واجب عيني لما كان هناك معنى للاستنابة، يعني واجب عليك عينا فيجب عليك أن تستنيب. لو كان واجب كفائي لماذا تستنيب؟ ما في ضرورة. ففهموا من وجوب الاستنابة لغير القادر على الجهاد، فهموا العينية، إذ لولا العينية لما كان هناك معنى لتصور فكرة وجوب الاستنابة. هذا حاصل ما ذكره بعضهم مثل سيد محمد الشيرازي في كتاب الفقه. لكن يلاحظ على هذا الكلام أن أدلة الاستنابة ناظرة إلى لزوم الاستنابة بقطع النظر عن طبيعة وجوب الجهاد. يعني حتى لو قلت بالكفائية تلزم الاستنابة، يعني نفرض أننا نقول بأن الجهاد واجب كفائي، إذا كان واجب كفائي يجب أن تقوم به الكفاية، قام به مثل 1000 شخص، قام به 999 شخص، أنا كان لازم أطلع معهم غير قادر، بما أنني أنا يجب علي أن أخرج معهم لأنه ما زال الخطاب موجه لي وغير قادر، فيجب علي أن أستنيب. فإذا استنبت شخص خرج معهم صاروا 1000، قام من به الكفاية. إذن فكرة الاستنابة بذاتها لا تعني العينية، فكرة الاستنابة بذاتها غاية ما تعني أنه في المورد الذي يكون واجبا عليك والخطاب الوجوبي موجه إليك وأنت غير قادر على أن تخرج يجب عليك أن تستنيب. طبعا بناء على وجوب الاستنابة، وسنأتي ما معنى الاستنابة أصلا في هذا في موضوع الجهاد أصلا. فإذن أدلة الاستنابة ناظرة إلى لزوم الاستنابة بقطع النظر عن طبيعة الوجوب الموجود في الجهاد، يعني حتى لو قلت بالكفائية تلزم الاستنابة. عندما لا يخرج للقتال من به الكفاية، العاجز يجب عليه أن يجهز غيره ويستنيب غيره. وهذا معنى أن دليل الاستنابة غير ناظر إلى نوعية الوجوب المتعلق بما يستنيب المنيب عنه. يعني أنت ليش تستنيب؟ ما مثل يجب تكفين الميت. طيب يجب أن يتصدى 3 أشخاص، تصدى 2 ما يعرفون ما يستطيعون يكفنوا، لنفترض في واحد ثالث لازم يجي، أنا غير قادر فيجب علي أن أستنيب شخص أدفع فلوس ليش، وما حدا قام من المسلمين فيجب علي أدفع فلوس شخص يقول له روح أنت مكاني، فهو يذهب مكاني بدافع المال، لا بأس. هذا معنى الاستنابة، مع أنه واجب كفائي. إذن بهذا نستنتج أن الدليل العمدة الذي يمكن الاتكاء عليه لإثبات العينية فقط إطلاقات العمومات، بناء على ما هو المقرر في أصول الفقه بأن مقتضى الإطلاق صيغة الأمر أو أدلة الأمر مقتضاها العينية التعيينية كما ذكروا ذا، وأن الكفائية تحتاج إلى دليل. فما لم يكن عندنا دليل يقوم مقام القرينة المتصلة اللبية أو ارتكازية أو شيء من هذا القبيل، فالمفترض أن نلتزم بالعينية. أما سائر الأدلة التي ذكروها من آيات وروايات فيبدو أنها لا تصحح شيئا من القول بالعينية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات القول بالعينية. إذا النتيجة حتى الآن على مستوى القول الأول هو القول العينية أنه صحيح صحة معلقة، أي معلقة على عدم وجود ما يعيق استقرار هذه الإطلاقات والعمومات فيما تعطيه من إثبات العينية على وفق القاعدة المقررة في أصول الفقه. هذا القول الأول. القول الثاني قول بالتفصيل بين عصر الصحابة كما قلنا وغير عصر الصحابة. طبعا ذكروا وجوه كثيرة في هذا الموضوع متعددة، كثير منها لا يرجع لمحصل، لا داعي لإطالة الكلام فيه وتضييع الوقت به، يعني أشياء ما أعرف يعني كيف تخطر على بال شخص أحيانا، لكن على أي حال في فترات زمنية متباعدة يذكرون أشياء. أنا فقط سأذكر يعني دليلين أساسيين ربما هما أفضل الأدلة على فكرة التمييز بين عصر الصحابة في الوجوب عيني وبعد عصر الصحابة في الوجوب كفاية. آيتين قرآنيتين. الأولى قال قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، توبة 120. قالوا هذا يدل على الوجوب العيني على من على المعاصرين للنبي، ف فيكون هؤلاء واجب عليهم بالوجوب العيني بمقتضى هذه الآية، والباقي يبقى على قاعدة الكفائية. يعني افترضوا أن الكفائية هي الأصل في وجوب الجهاد، خرج منه المعاصرين للنبي الصحابة بمقتضى هذه الآية القرآنية الكريمة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما في يتخلف عن النبي، وهذه واضحة. أهل المدينة أهل المدينة، يعني كل واحد من أهل المدينة. أيضا آية أخرى 35 من سورة التوبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. على أساس أن هذا الخطاب موجه للذين آمنوا، الذين آمنوا الصحابة، فعندما يقال لكم انفروا فأنتم تتثاقلون الأرض، قالوا هذه أيضا تفيد الوجوب العيني، فتخرج عن أدلة الكفائية. وبما أنها تتكلم في سياق حواري عن أولئك الذين في عصر النبي، إذا نقول العينية مختصة بالعصر النبوي والكفائية تجري على مقتضى القاعدة خارج إطار العصر النبوي. بهذه الطريقة وشبيه هذه الأدلة بل أضعف منها بكثير، ذكروا أنه لا بد من القول بالتمييز بين العصر النبوي والصحابة وبين غيرهم بالعينية هناك والكفائية في غيرهم. هذا حاصله. طبعا هذه الأدلة وغيرها من الأدلة قابلة للمناقشة. أولا لا تدل على العينية، لا تدل على العينية. قد تقدم بعض الحديث عن الآية الأولى في دليل القول المتقدم، إذا تذكروا نفس هذه الآية الأولى تقدم الحديث عنها في سابقا، والآية الثانية متساوية النسبة إلى العينية والكفائية في أمر الجهاد. يعني يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. يعني نحن نسأل ما هو الدليل على وجوب الجهاد وجوبا كفائيا؟ أي دليل تقدمه لي على من النص الديني، أي دليل تقدمه لي من النص الديني على وجوب الجهاد كفائيا يشبه هذا الدليل؟ وشو الفرق بين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ يعني سائر الأدلة على نفس الوزان، يعني ما الفرق بينها وبين غيرها؟ دلني على الدليل الذي دلك على أن الجهاد بحيث الأصل خارج إطار عصر الصحابة، دلني على الدليل الذي دلك على أن الجهاد بحسب الأصل مبني على الكفائية، وسأقول لك هذا الدليل لغته تشبه لغة هذه الأدلة، على الأقل الدليل الثاني هنا. فإذا هنا يفهم الكفائية هنا أيضا يفهم الكفائية، إذا هنا يفهم العينية هناك أيضا يفترض أن تفهم العينية، إذا في هناك قرينة ذاتية داخلية فهنا أيضا نستطيع أن نفرض القرينة الذاتية الداخلية هذه التي سيأتي الحديث عنها. فغير واضح أن هذا له علاقة نعم ممكن تقول لي بشكل كلي أن هذه الخطابات موجهة لأهل ذلك العصور، وهذا بحث آخر، مقصودين بالإفهام أو المشافهين أو أن الخطابات الأصل فيها التاريخية، خاصة هذه الخطابات المتعلقة بالشؤون التفصيلية المتعلقة بأهل المدينة، هذا بحث آخر كلي ما له علاقة ببحثنا هنا. أنا أتكلم عن خصوصية في أدلة الجهاد الموجودة في المقام. أضف إلى ذلك لا ظهور في هذه الآيات في الاختصاص، يعني هذه الآيات غاية ما تفيد ما في الآن أن المورد كان آنذاك هو عصر النبي، يعني تبين أن مورد وجوب الجهاد في عصر المورد لا يخصص الوارد، لازم تخصيص الكثير من الآيات أيضا بذلك الزمن. الإشكالية كلية إذا أنت تلتزم بأن هذه الآيات خاصة بذلك الزمن، فعليك أن تخصص سائر الآيات بذلك الزمن. إذا أنت تقبل بتخصيص سائر الآيات بذلك الزمن فالموضوع كلي ليس خاصا ببحث الجهاد. إذا لا تقبل تخصيص سائر الآيات المتعلقة بالأحكام الأخرى بذلك الزمان، فلماذا هنا قبلت تخصصها في ذلك الزمان؟ المرأة التي تجادل في زوجها ويظاهرون من نسائهم والمظاهرة وإلى آخر، كل هذا أيضا سياق الزمني موجود. يا تقبل بالكلية يا لا معنى للفصل ما بين الجهاد وبين غيره من التشريعات بالقول بأن غيره من التشريعات محمول على الوضع الطبيعي، بينما الجهاد نفصل فيه بين الكفائية والعينية. وعلى أي حال أجد أن الالتزام بأدلة من هذا القبيل لا أساس له لا دليل عليه، بل طبعا بعضهم يعني مثل صاحب الجواهر ادعى انعقاد الضرورة على خلاف هذا القول. لا نشعر من خلال مقاربة النصوص القرآنية والحديثية أن هناك تمييزا بين عصرين، عصر الجهاد فيه له وضع وعصر الجهاد فيه له وضع آخر. فبهذا السياق يعني غير مقنعة كثيرا، طبعا بسياق الكفائية والعينية لا بسياق مثل الجهاد الابتدائي له تفصيلات، هذا بحث آخر. القول الثالث التفصيل بين الدفاعي والابتدائي. ذكرنا أن هناك من قال تفصيل بين الجهاد الدفاعي فعيني والجهاد الابتدائي فكفائي. يبدو من هذا القول أن الجهاد الابتدائي كأنه أمر ثانوي لا حاجة للعينية فيه، على خلاف الدفاعي لتكون درجة الحاجة القتالية فيه عالية مما يلزم تجيش المقاتلين للدفاع مثلا خوفا من سقوط البلد الإسلامي. لم أجد دليلا أصلا يعني ذكروه يعني للتمييز بين الدفاع والابتداء في موضوع الكفائية والعينية. يعني أقصى شيء أن الكفائية أن الجهاد الدفاعي باعتبار أن خطر يهدد فلا بد الكل يجي يشاركه، الابتداء نحن الذين نقوم بشأن الحرب فنحن يعني نحدد أعداد المقاتلين، الموضوع ليس موضوع حالة طارئة. يعني كأنما الحالة الطارئة في الدفاع والحالة غير الطارئة المستقرة في الابتداء هي التي يعني أوحت بشيء من هذا القبيل، لكن هذا التمييز ضعيف. الدفاع كالابتداء فيه لا فرق فيه في العينية والكفائية. غاية الأمر أن درجة من به الكفاية ربما أحيانا في الدفاع تكون يعني تحتاج متطلبات أكثر بعكس الابتداء. الابتداء أنت مثلا أنت وضعك مستقر وتريد أن تغزو بلدانا أخرى فتطلب عددا معينا، لكن لما تغزى بلاد المسلمين تنهار يعني بلدة تلو بلدة ومدينة تلو مدينة، حجم الحاجة للاستنفار، حجم الحاجة للمشاركة تكون أعلى عادة. فربما هذا أوهمهم بأنه بما أن بعض الشروط سقطت في الجهاد الدفاعي ولكنها ثبتت في الجهاد الابتدائي، فهذا معنى أن الجهاد الدفاعي مثلا عيني والجهاد الابتدائي كفاية، ولكن هذا غير واضح. سقوط بعض الشروط في الجهاد الابتدائي نظرا لطبيعة الموقف الحساس فيه، مثلا وجود معصوم، ليس هناك شرط في الجهاد الدفاعي مثلا يكون فيه معصوم، إذن الإمام ليس هناك شرط، الذكورة ليست شرط في الجهاد الدفاع. هذا لا يعني أنه بنحو العينية، هذا يعني أنه يتطلب حشدا أكبر من الناس لصد الحالة الاستثنائية الطارئة، بعكس الجهاد الابتدائي اللي هو أنت يعني التعبير يعني بالتكتيك بالعدو، أنت راسم الخطة وأنت تقوم بالهجوم على بلادهم. فهذا الموضوع هو اختلاف عنصر من به الكفاية، حجم المتطلبات هنا قد تكون أوسع من حجم المتطلبات هنا، فعنوان من به الكفاية هنا يتطلب أكثر، بينما عنوان من به الكفاية في الجهاد الابتدائي قد لا يتطلب نفس ما يتطلبه هناك. وبالتالي هذا أمر ميداني ليس له علاقة بالوجوب العيني في الدفاع أو الوجوب الكفائي في الابتدائي، ولا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة يشير إلى التمييز بين الدفاع والابتدائي على أنه بنحو العينية أو بنحو الكفائية. في تقديري لا وجه لهذا القول، فضلا عن أن القول بالجهاد هذا التفصيل مبني على وجود جهاد اسمه الجهاد الابتدائي، وقد بحثنا في محله أنه لا يوجد جهاد من هذا القبيل. نيجي إلى القول المشهور الأساسي اللي هو عليه النقاش وعليه التفصيل وفي ضوئه ستترتب البحوث، القول بالكفائية مطلقا. إذن صار عندي القول بالعينية وأدلة لصالح القول بالعينية أيضا من حيث الإطلاقات، عندي القول بالتفصيل بين عصر الصحابة وغيرهم لا يبدو شيئا يعني ذا أهمية، ثالث القول بالتفصيل بين الدفاع والابتداء أيضا لا يبدو شيئا واضحا هنا، القول بالكفائية. فإذا أنا أمام القول بالعينية ولمصلحتي الإطلاقات وبين القول بالكفائية، وسنرى ماذا سينتج القول بالكفائية في هذا المضمار. نظرا إلى أننا بدأنا متأخرين اليوم والوقت ضاق، فإننا مع الأسف مضطرين أن نتوقف هنا لنكمل غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.